زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا في كتاب الجامع أي للآداب والأخلاق والفضائل من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا، متفق عليه. وهذا الحديث يفيد أنه يحرم على الرجل أن يقيم أخاه من مجلسه ليجلس فيه، والسنة أن يجلس حيث انتهى به المجلس. وهذا الحكم عام في جميع المجالس، سواء كان يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة. والمراد بالمجالس في الحديث الأماكن العامة التي يستوي جميع الناس فيها، كالمساجد والأسواق والمكتبات العامة والحدائق ونحو ذلك. ما أحد يقيم أحد يجلس مكانه. وأما الأماكن الخاصة التي هي ملك لأناس معينين، فيجوز لصاحب الملك أن يقيم من جلس من مكانه، لأنه ملك له وليس من حقه أصلا أن يجلس فيه إلا بإذن صاحبه. وذكر أن ظاهر الحديث يفيد العموم في كل جالس، فكل من سبق إلى مكان أو مجلس فهو أحق به حتى ولو كان صغيرا، ولكن العلماء خصوا منه حالات، مثل من كان جلوسه يسبب ضررا للآخرين. ومثال هذا من أكل ثوما وجاء إلى المسجد وجلس، وصار جلوسه يسبب أذى للآخرين، فما دام يؤذيهم فيجوز أن يقام من مجلسه في المسجد ويخرج. وقد روى مسلم رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوما من أيام الجمعة فقال: أيها الناس، تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. ومن الحالات أيضا من جلس في موضع الإمام أو طريق الناس ومنعه من الاجتياز، أو جلس بين يدي الصف مستقبل القبلة. وقد اختلف العلماء في إقامة الصغير إذا تقدم إلى الصف الأول، وبعضهم قال يقام من خلف الإمام لحديث ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، وقال بعضهم لا يقام. وبقيت مسألة، وهي: هل يجوز الإنسان أن يحجز مكانا في المسجد؟ قال القرطبي رحمه الله: إذا أمر إنسان إنسانا أن يبكر إلى الجامع فيأخذ له مكانا يقعد فيه لا يكره، فإذا جاء الآمر يقوم من الموضع. لما روي أن ابن سيرين رحمه الله كان يرسل غلامه إلى مجلس له في يوم الجمعة فيجلس له فيه، فإذا جاء قام له منه. ومثله لو وضع شيئا في مكانه، انتهى من تفسير القرطبي، ومثله لو وضع شيئا في مكانه ككتاب أو قلم أو سواك وذهب لحاجته. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقد نقول إن هذا من باب التحجر، لأن العبد لم يتقدم طلبا للدوام، يعني ليجلس مستمرا في المكان، لكن تقدم طلبا لحماية هذا المكان لسيده، وحينئذ تبقى هذه المسألة كمسألة التحجر، ومسألة التحجر مختلف فيها. من العلماء من رخص في ذلك وقال للإنسان أن يتحجر مكانا في المسجد متى شاء، ومنهم من قال لا يجوز التحجر بل المكان لمن سبق، وهذا القول أرجح وأقرب للصواب، لأن الإنسان يتقدم بنفسه لا بمنديله وكتابه وما أشبه ذلك. ثم إن التحجر فيه مفاسد، منها أن المتحجر الذي يحجز المكان، المتحجر ربما يأتي وقد تمت الصفوف فيستلزم ذلك تخطي رقاب الناس، لأن المكان الذي حجز له في الأمام فهو سيشق الصفوف ليصل إليه. ثانيا أن المتحجر لمكان في المسجد سوف يتساهل في التقدم والتبكير في الذهاب، لأن مكانه مأمون ومحجوز، فلماذا يبكر؟ ثالثا أن هذا العمل يغر الصدور على هذا المتحجر، ولذلك دائما نسمع شكاوى من الناس بسبب التحجر. قال الشيخ رحمه الله في شرح بلوغ المرام العثيمين: فالذي نرى أن القول بالتحريم أقرب وهو اختيار شيخنا بن سعدي، أما المذهب فلا، فالمذهب يقول تحجر هذا المكان ولو خرجت إلى بيتك ما دام العصا أو المسواك موجودا أو القلم موجودا فكأنك موجود أنت. فالراجح إذن عدم حجز المكان إذا كان سيذهب لفترة طويلة، يعني واحد ينام في البيت ويقوم ويفطر ويغتسل متمهلا والمكان محجوز ثم يأتي ويتخطى الرقاب، المفاسد فيه واضحة. من الأولى بالمكان؟ الذي بكر، الذي جاء يبتغي الأجر في التبكير إلى المسجد، هذا أولى، هذا أحق. ثم هذا فقير ليس عنده عبد ولا خادم يتقدم ليحجز له المكان، وهذا غني عنده عبيد وعنده خدم يحجزون له الأماكن. ويتفرع على هذه القضية مسألة، وهي: من جاء إلى مجلس في المسجد أو غيره فوجد سجادة قد وضعت أو ثوبا لحجز مكان، فهل يجوز أن ينحيها ويبعدها ويجلس في مكانها؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: والصحيح في هذه المسألة أن الحجز والخروج من المسجد لا يجوز، وأن للإنسان أن يرفع المصلى المفروش، لأن القاعدة ما كان وضعه بغير حق فرفعه حق، لكن لو خيفت المفسدة برفعه من عداوة أو بغضاء أو ما أشبه ذلك كاقتتال، أحيانا يقتتلون في المسجد ويتضاربون في المسجد على مسألة رفع السجادة، فيرفع السجادة فيأتي ذاك ويقول: من أذن لك ترفع السجادة وهذا مكاني؟ قال: أنت متأخر. وتدخل قضية في رجاج وخصومات. فلو قلنا بجواز إزالة ما يحجز المكان، لكن هذا مشروط بما إذا لم يؤدي إلى فتنة أو مفسدة، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإن حضرت الصلاة بإقامتها فلنا رفعه حينئذ، ما جاء إلى إقامة الصلاة نرفعه، لأنه في هذه الحالة لا حرمة له، ولو أبقيناه لكان في الصف فرجة، وهذه مفسدة مخالفة صريحة للسنة. ويستثنى من تحريم وضع المصلى أو سجادة الصلاة أو المفرش ما إذا كان الإنسان في المسجد، فله أن يضع سجادة مثلا في الصف الأول أو شيئا يدل على حجزه للمكان، ثم يذهب إلى طرف المسجد ليتكئ أو يراجع الحفظ أو يجلس مع شيخ أو يراجع كتابا مع صاحب ونحو ذلك، قد يحتاج إلى الاتكاء، ففعله جائز لأنه لا يزال في المسجد، هذا ما خرج للدنيا أو لحظ نفسه من الراحة والأكل والنوم، وإنما هو باق في المسجد وموجود. لكن إذا اتصلت الصفوف يلزمه الرجوع إلى مكانه لئلا يتخطى رقاب الناس، فإذا بدأت الثغرات في الصفوف تسد وتتكامل الصفوف عليه أن يرجع إلى مكانه الذي حجزه، فيتقدم مثلا من آخر المسجد أو من جانبه إذا كان جالسا فيه إلى مكانه الذي حجزه. وكذلك يستثنى أيضا من قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا، فهذا أحق بالمكان. فإذا حجز المكان مثلا وخرج من المسجد لقضاء حاجة أو تجديد الوضوء أو يجلب شيئا من سيارته ويرجع ثم عاد إلى المكان فهو أحق به، وهذا العارض الذي يلحقه ويحتاج معه إلى الخروج يكون خروجه فيه بقدر الحاجة، فهذا إذا رجع إلى المكان فهو أحق به. المسألة الثامنة: من قام من مجلسه ثم رجع فوجد غيره قد جلس فيه، فهل يجوز له أن يقيمه منه؟ هذا الذي قام من مجلسه ثم رجع فوجد غيره قد جلس فيه، قد جاء بشأن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. قال الإمام النووي: هذا الحديث فيما جلس في موضع من المسجد أو غيره لصلاة مثلا ثم فارقه ليعود، بأن فارقه ليتوضأ أو يقضي شغلا يسيرا ثم يعود، لم يبطل اختصاصه، يعني اختصاصه بالمجلس، بل إذا رجع فهو أحق به في تلك الصلاة، فإن كان قد قعد فيه غيره فله أن يقيمه، وعلى القاعد أن يفارقه لهذا الحديث. هذا هو الصحيح عند أصحابنا، أنه يجب على من قعد فيه مفارقته إذا رجع الأول، أنه يجب على من قعد فيه مفارقته إذا رجع الأول. وقال بعض العلماء: هذا مستحب ولا يجب، وهو مذهب مالك، والصواب الأول. قال أصحابنا يعني الشافعية: ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك فيه سجادة ونحوها أم لا، فهو أحق به في الحالين، يعني سواء حجز المكان أو ما حجز المكان، إذا قام لحاجة ورجع فله أن يقيم من جلس مكانه. وفي الغالب هناك من يشهد له أنه كان فعلا في هذا المكان وأنه فارقه منذ مدة يسيرة. المسألة التاسعة: إذا قام من سبق إلى الجلوس لغيره ليقعده في مكانه، فهل يكره له أن يجلس في المكان الذي أثر به؟ كمن دخل مجلسا فقام رجل من المجلس له من مكانه ليجلس فيه إكراما له وإيثارا له، قام لأخيه وقال: اجلس هنا مكاني، أنا قمت من أجل أن أكرمك بالمكان، هل لهذا الداخل أن يجلس، أن يقبل هذا العرض أم لا؟ ذهب بعض العلماء إلى كراهة الجلوس في هذا المكان ولو كان برضا صاحبه، وهو فعل ابن عمر من الصحابة، فقد روى مسلم في صحيحه عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن أحدكم أخاه ثم يجلس في مجلسه، وكان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه. فما هو القول الأول إذن؟ ما هو القول الأول؟ ها؟ عدم الجلوس في المكان الذي قام لك منه شخص. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يكره له الجلوس، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة كمن فتح الباري بن رجب رحمه الله. قال النووي عن فعل ابن عمر: فهذا ورع منه، هو تورعا ما كان يجلس في المكان الذي يقوم له منه أحد ولو برضاه، ما يجلس ذاك السابق وذاك الأحق، إذن لا يجلس هو فيه. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يكره له الجلوس. قال النووي عن فعل ابن عمر: فهذا ورع منه، وليس قعوده فيه حراما إذا قام برضاه، لكنه تورع عنه لوجهين: أحدهما أنه ربما استحيا منه إنسان فقام له من مجلسه من غير طيب قلبه، فسد ابن عمر الباب ليسلم من هذا. وبعض الناس إذا جاء المجلس ووجد المجلس مثلا مليء الصدر، يعني صدر المجلس مليئا، يعني صدر المجلس ممتلئا، ما يذهب في آخر المجلس أو حيث انتهى المكان، يقف منتظرا أن يقوم واحد أو يسعى لإحراج بعض الناس حتى يقوم له. طبعا هذا لو قام له أحد ما قام بطيب نفس، قام مكران، هذا يتأكد عليه أن لا يجلس فيه في هذه الحالة. هنا نلاحظ كيف أن الإسلام يراعي النفوس، نفسيات الناس تحتاج إلى مراعاة، وكيف أن الشريعة تسد المنافذ التي يمكن أن يدخل فيها الشر أو تحصل عبرها وقيعة بين الإخوان، أو أن يحدث في نفوسهم من الشحناء أو البغضاء ما يحدث، خلاص الذي كان في المكان حق به انتهينا. إذا قام عن إحراج ما يجوز لك أن تجلس فيه، وهكذا. هذه أداب وفضائل مهمة. وسبب آخر لعدم الجلوس في المكان الذي قام لك منه أحد، أن هذا المكان لو كان في المسجد وجاء واحد خرج من الصف لتقوم أنت، فيه إيثار الغير بالقرب، وهذا ممكن يدل على قلة الاهتمام، لو كان حريصا على الأجر ما قام، هو أولى، هو المبكر وهو الذي جاء في هذا المكان من قبل، وهذا المكان فيه أجر أكثر لأنه مكان متقدم، قد يكون الصف الأول فبهذه السهولة يقوم ويقول لغيره ادخل اقعد أنت. فلعل ابن عمر رضي الله عنه أيضا امتنع لئلا يرتكب أحد بسببه مكروان أو أمرا خلاف الأولى. وإنما يحمد الإيثار بحظوظ النفس وأمور الدنيا دون القربات والطاعات. أما صاحب المكان إذا كان المكان مملوكا فإنه لا يكره له أن يقوم من مكانه ليجلس غيره فيه، خاصة إذا كان هذا الداخل من أهل الفضل والعلم. وأما ما رواه أبو داود عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاءنا أبو بكر في شهادة فقام له رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا. فهذا حديث ضعيف كما بين النووي رحمه الله وغيره من المعاصرين الألباني. وأما ما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن افسحوا يفسح الله لكم. فهذا الحديث فيه كلام من حيث ثبوته، فإن جميع الأحاديث إنما هي بلفظ لا يقيم الرجل رجل من مجلس، ففيها النهي عن الإقامة، وهذا الحديث مخالف لها حيث ذكره الراوي بلفظ النهي عن القيام. وكان الشيخ الألباني رحمه الله قد صح هذا الحديث في السلسلة الصحيحة المجاد الأول، وقال بعدم جواز قيام رجل من مجلسه ليجلس فيه غيره، ثم تراجع عن تصحيح هذا الحديث كما في المجلد السادس من السلسلة الضعيفة. إذن لو كان المكان هذا جلوسك فيه لحظ نفسك، يعني ما هو مكان قربة وطاعة، مكان فيه راحة أكثر مثلا ونحو ذلك، فجاء أخ لك في الله فأردت أن تقوم وتؤثره بهذا المجلس فلا بأس بذلك، وما في قربة وطاعة أنت ستضحي بها من أجله، وإنما ستضحي براحتك من أجله فلا بأس أن تقوم له. والنهي قد ثبت عن الإقامة ولم يثبت عن أن يقوم الواحد من مجلسه وراحته ليضحي به أو يؤثر به غيره، فهذا لم يثبت فيه النهي. طيب قوله في حديث الباب ولكن تفسحوا وتوسعوا، فبعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يشرع للإنسان أن يقيم أخاه من مجلسه ليجلس فيه، أرشد الجالسين إلى أدب مهم وهو أن يتوسعوا ويتفسحوا للداخل. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. والتفسح هو التوسع، لفظان مترادفان ومعناهما واحد. فمعنى أن يتفسحوا يعني أن يتوسعوا ويوسعوا للداخل بينهم، ومعنى ذلك أن ينضم بعضهم إلى بعض، فينضم هؤلاء إلى بعض وينضم هؤلاء إلى بعض فتتكون فرجة يستطيع الداخل أن يجلس فيها. انضم هؤلاء إلى بعضهم، انضم هؤلاء إلى بعضهم، فوجد مكان للداخل. هذا التفسح والتوسع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد خير أهل المجلس بين أمرين: الأول إذا دخل الداخل إلى مجلس فإن السنة في حقي أن يجلس حيث انتهى به المجلس، فإن لم يجد مكانا للجلوس فإن الجالسين يؤمرون بأن يقترب بعضهم من بعض حتى يبقى في نهاية المجلس مكانا لجلوس هذا الداخل، وهذا معنى التوسع. فإن لم يبق لهذا الداخل مكان يجلس فيه فإنهم مأمورون بأن ينضم بعضهم إلى بعض ليجلس بينهم، وهذا معنى التفسح، كما ورد في بهجة النفوس لابن أبي جمرة رحمه الله، وقال: بشرط أن يكون المجلس يحتمل هذا بلا ضرر على الجلاس. فليس معنى ذلك أن ينضغطوا ضغطا يؤذيهم، ولكن يتقاربوا ويكون هنالك شيء من الانضمام من بعضهم لبعض حتى يوسعوا لهذا الداخل عليهم. طيب ما معنى يفسح الله لكم؟ ما هو الفسح هذا الموعود به؟ ما معنى؟ في القبر. طيب يعني في دوركم أو بيوتكم، أي هذا الكلام متقارب كله صحيح. يفسح الله لكم أي في قبوركم، وقيل في قلوبكم، توجد عندكم الفسحة، وقيل يوسع عليكم في الدنيا والآخرة، وهذا معنى شامل مجيد، يوسع عليك في بيتك وفي رزقك مثلا، يوسع عليك صدرك قلبك، فلا تحمل الهموم وتصبح كئيبا مكتئبا، يوسع عليك في قبرك في البرزخ، يوسع عليك في الآخرة في جنات النعيم. يفسح الله لكم، ففسح الله لعبده يتناول التوسع على العبد في الدنيا والآخرة، وهذا فضل عظيم. ولذلك توسعة للداخل فيها إنقاذ له من الحرج لأنه لم يجد مكانا، وفيها حسن استقبال لأخيك المسلم، وفيها مودة تزداد، بل ربما رابطة ورابطة تقوى بينك وبينه، ولذلك كان لهذا الفضل العظيم. ثم تدل على التواضع، لأن المتكبرين لا يفسحون، كل يصر على مجلسه ولا يريد أن يتزحزح، وأيضا فيها شيء من حب الذات على حساب الأخوة، فهو يريد نفسه المكان الواسع وغير مستعد أن يضحي بشيء من راحته وينضم لإخوانه ليوسعوا لأخيهم القادم. فعدم التفسح والتوسع ليس من صفات المتواضعين، بل هو أقرب إلى صفات أهل الكبر. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: هل المعنى أن المكان يتسع ويكون فيه بركة، أو المعنى يفسح لكم من كل ضيق؟ الثاني أعم، فيكون الجزاء من جنس العمل. الحديث السادس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. طبعا هذا من آداب الطعام، وتقدم بعضها، ومن آداب الطعام استحباب لعق الأصابع بعد الطعام وقبل مسحها، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن كعب بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها، بل قد ورد في أحاديث الأمر بذلك، كما روى مسلم رحمه الله عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أيه البركة، يعني في أي الطعام. قال العراقي رحمه الله: والأمر بلعق الأصابع حمله الجمهور على الندب والإرشاد، وحمله الظاهرية على الوجوب، وبالغ ابن حزم في المحلى فقال: هو فرض. ما هو الفرض؟ ابن حزم قال فرض عن إيش؟ مش مسألتنا الآن حكم لعق الأصابع بعد الطعام. لما قال في الحديث: إنكم لا تدرون في أيه البركة، عرفنا الحكمة من الأمر بلعق الأصابع، وهو أن الإنسان لا يدري أين البركة، وبناء على هذا فيستحب أن يتتبع كل جزء من أجزاء الطعام الباقية لينال البركة، وهذا يدل على استحباب لعق الإناء، ولا يترك اللقمة الساقطة بل يتناولها ويأكلها لأنه لا يدري أين البركة. قال النووي رحمه الله: لا تدرون في أيه البركة، معناه والله أعلم أن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة، ولا يدري أن تلك البركة فيما أكله، أو فيما بقي على أصابعه، أو فيما بقي في أسفل القصعة، أو في اللقمة الساقطة. إذا كان البركة في جزء معين من الطعام، فهل هو الذي بقي في الصحفة فلعقها وأكله يؤدي إلى دخول بركة إلى جوفك، أو أنها أي البركة فيما علق بالأصابع من الطعام، أو أن هذه البركة في اللقمة التي سقطت؟ ولذلك عليه أن يحرص على هذا كله لتحصل البركة، والبركة أصلها الزيادة وثبوت الخير والإمتاع به، والمراد هنا والله أعلم ما يحصل به التغذية وتسلم عاقبته من الأذى ويقوي على طاعة الله تعالى ونحوه. وهذا من شرح مسلم. وأما الأمر بلعق الإناء وتناول اللقمة الساقطة فقد ثبت في أحاديث. فروى مسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. والقص الأظافر هذا يفيد في لعق الأصابع، لأن السنن يتضافر بعضها مع بعض ويؤدي بعضها إلى بعض ويعين بعضها على بعض. والأمر بلعق الإناء وتناول اللقمة الساقطة وعدم تركها للشيطان قد ورد في أحاديث صحيحة، ومنها ما رواه مسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وروى مسلم رحمه الله أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث التي يأكل بها، الثلاث: الإبهام والوسطى والسبابة أو المشيرة، لعق أصابعه الثلاث وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمرنا أن نسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم بركة. ومعنى نسلت يعني نمسح القصعة ونتتبع ما بقي فيها من طعام. قال ابن حجر رحمه الله: وفيه المحافظة على عدم إهمال الشيء من فضل الله كالمأكول أو المشروب وإن كان تافها حقيرا في العرف. بعض الناس إذا بقي شيء من العصير رماه، شيء من الشاي سكبه. طيب إذا كان لا يضرك تناوله فلماذا تبقيه؟ وفي هدر للنعمة، في إسراف ولو بالشيء اليسير، إنه إسراف. قال ابن حجر رحمه الله: وفيه المحافظة على عدم إهمال شيء من فضل الله كالمأكول أو المشروب وإن كان تافها حقيرا في العرف، أي لو حبة رز. والمانع من تناول تلك اللقمة الساقطة من جهة أخرى أيضا الكبر غالبا، وذلك ما يحبه الشيطان ويرضاه للإنسان ويدعو إليه. فهذه من السنن التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وتكشف لك عن الأخلاق، أخلاق الناس. سقطت اللقمة، لماذا لا ترفعها؟ بعض الناس كبرا ما يرفعها، يقول خلاص. النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نرفعها ويتواضع الإنسان لأخذها ويقدر ويحترم نعمة الله تعالى. والشيطان يفرح أن يفوز من طعامك بأدنى شيء، فلا تبقي له شيئا. قال النووي رحمه الله في هذه الأحاديث أنواع من سنن الأكل، منها استحباب لعق اليد محافظة على بركة الطعام، واستحباب الأكل بثلاث أصابع ولا يضم إليها الأربعة والخامسة إلا لعذر، واستحباب لعق القصعة وغيرها، واستحباب أكل اللقمة الساقطة بعد مسح أذى يصيبها. والمراد بالأذى هنا المستقذر من غبار وتراب وقذى ونحو ذلك. فإن كانت نجاسة كأن وقعت على موضع نجس تنجست ولا بد من غسلها إن أمكن، فإن تعذر أطعمها حيوانا ولا يتركها للشيطان. هذا ذكره النووي في شرح صحيح مسلم. إذن لو ما كان يمكن أن يميط ما رابه منها فليطعمها لحيوان من حيوانات. قال رحمه الله: فإن تعذر أطعمها حيوانا ولا يتركها للشيطان. انتهى من شرح مسلم. ومنها استحباب مسح اليد بعد الطعام، وهذا إذا أكل شيئا لا يحتاج معه إلى غسل يد. إذن ورد المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إيش؟ يمسح بعد ما يلعق، جيد. ورد في الحديث مسح اليد بالمنديل، لكن هذا متى يكون؟ بعد لعق الأصابع. طبعا إذا كان باقي شيء عالق شيء، إذا ما هو عالق شيء يمسحه مباشرة. طيب إذا أكل طعاما فيه زهومة أو لزوجة لا يذهبها إلا الغسل، فالمستحب له هنا أن يغسل. وقد أخرج أبو داود بسند صحيح على شرط مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. فتح الباري. غمر أي دسم ووسخ وزهوم من اللحم، وذلك لأن الدسم مجلب للهوام ويجذب الحشرات، رائحة الدسم وزهومته تجتذب الحشرات، فترتع في بدن النائم وفي فراشه وقد تؤذي أشد الأذى. ولذلك أرشد إلى إزالة الزهومة والدسومة بغسلها لئلا يتسلط عليه شيء من الدواب المؤذية. هناك بعض المناديل الآن فيها صابون وهي تغسل وهي تفعل لك كل شيء، طيب لا بس، هو المقصود ما هو؟ إزالة الدسومة والزهومة. فإذا حصل ببعض المناديل هذه مناديل فيها صابون تمسح ويذهب، المقصود الإذهاب بالغسل أو بأي طريقة حصل. ومن نام وفي يده أو فمه شيء من أثر اللحم من الدسم فربما أصابته الهوام والدواب والحشرات وهو نائم لا يعي، وهذا مشاهد ملموس عند الناس. فمن الناس من تجده ينام سليما لا شيء فيه، فإذا استيقظ من نومه وجد أثرا في فمه أو جهة عامة، يعني من قرصة، من التهاب، انتفاخ بسبب هامة من الهوام أو حشرة من الحشرات أثرت فيه وتسبب له إيلاما، وقد يحتاج إلى علاج، ولو فعل السنة لكان خيرا له. قال ابن رسلان: والأولى غسل اليد منه بالأشنان والصابون وما في معناهما. تحفة الأحوذي. وقوله عليه الصلاة والسلام: يلعقها أو يلعقها، قال النووي معناه والله أعلم: لا يمسح يده حتى يلعقها، فإن لم يفعل فحتى يلعقها غيره ممن لا يتقذر بذلك كالجارية. قاعد عنده أمة مثلا أو الزوجة أو الولد، إذا كانوا لا يتذمرون ولا يتقذرون من ذلك. هل لعق الأصابع شيء مستقذر أو مخالف للإتيكيت كما يقولون؟ قال الخطابي رحمه الله: عاب قوم أفسد عقلهم الترفه فزعموا أن لعق الأصابع مستقبح، كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي علق بالأصابع أو الصحفة جزء من أجزاء ما أكلوه. إيش الفرق بين ما أكلوه وما علق بالأصابع؟ أليس هذا من هذا؟ قال: وإن لم يكن، قال: وإذا لم يكن سائر أجزائه مستقذرا لم يكن الجزء اليسير منه مستقذرا، وليس في ذلك أكبر من مصه أصابعه بباطن شفتيه، ولا يشك عاقل في أن لا بأس بذلك. فقد يمضمض الإنسان فيدخل إصبعه في فيه فيدلك أسنانه وباطن فمه، ثم لم يقل أحد إن ذلك قذار أو سوء أدب. فبعض الناس يشاغب على الحديث ويشوش على السنة، وإذا قلت له لعق الأصابع يقول: أعوذ بالله، هذا شيء فيه، هذا فيه مادة النفوسنا ما تتحمل هذا، وهذا يعني فيه قرف، وهذا فيه وفيه. نقول: انتبه، أنت تتكلم عن ماذا؟ هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يجوز لك أن تفعل هذا؟ وإذا كانت يدك نظيفة وغسلت قبل الطعام وأظافرك مقلمة فتخشى من ماذا وترفض لعق الأصابع؟ لماذا؟ هل هو رفض الجبارين المتكبرين؟ ما هو المقصود من امتناع لعق الأصابع؟ ولماذا تنفر منه؟ ولكن لعق الأصابع لا يكون إلا بعد نهاية الطعام، لأننا نجد كما قال المناوي لا يفعل أثناء الأكل لأنه يعيد أصابعه في الطعام وعليها أثر ريقه فيستقذر. فبعض الناس يمص أصابعه في وسط الأكل ويجعلها في الطعام والطعام يأكل منه غيره، فهذا فعلا فيه استقذار الآخرين لهذا، وفيه اعتداء على حق الغير، وفيه عدم المراعاة لنفوس الآكلين، ولذلك فإنه يخالف أدب الطعام أن يلعق أصابعه في وسط الأكل ويعيدها في الإناء. تنبيه: ورد في بعض الأحاديث أن من لعق الصحف فإنها تستغفر له. ومن ذلك ما رواه الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة. ولكن هذا الحديث ضعيف، وقد ضعفه الترمذي رحمه الله، ومن المعاصرين بين الشيخ الألباني رحمه الله ضعفه، هو من القصعة تستغفر له وبقية الطعام يلحقه، يقول النعمة تجري وراك يوم القيامة. هو يعني نحن كنا نبين السنة لا يعني أن نبالغ وأن نذكر أشياء من الوعيد والترهيب ليحرص الناس عليها، لا، يكفي أن تقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، حتى تتطلع نفوس المؤمنين لتنفيذ ذلك وتحقيقه. هذا بالنسبة لقضية لعق الطعام. الآن وصلنا إلى آداب السلام، ذكر فيه المصنف رحمه الله عدة آداب، ولكن لعلنا نذكرها بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. يقول: البصل تموت رائحته طبخا، أما الثوم فلا تموت رائحته بالطبخ، وهذا مؤكد بالتجربة. والسؤال: ليس من أولى لمن أكل الثوم اعتزال مسجد طبقا لما ورد في الحديث؟ طبعا هذا يعود إلى الواقع والحال، فإذا كان الطبخ ما أماتهما فلا يذهب إلى المسجد. فبعض أنواع الطبخ يقولون هذا طبخ ياباني، هذا طبخ صيني، إيش هذا؟ قالوا يعني النار تمسها على خفيف، على خفيف، فإذا ما أماتت فالرائحة باقية، إذن العلة موجودة ما انتفت، يعني ما يذهب ليصلي وفي هذه الرائحة. لكن الطبخ الكثير الحقيقة أنه يذهب أثر الثوم والبصل. يقول: هنالك روائح أشد من الثوم كالدخان ورائحة الجزار والحداد والطباخ التي تنبعث في المسجد، أليس هؤلاء أولى الإنكار عليهم؟ طبعا طبعا أولى أن يعتزلوا، فقد يدخل بعض الطباخين بعرقه والشيء لا يوصف يعني. وبعض أصحاب المهن كذلك يدخلون المسجد وفيهم في الصيف من رائحة العرق شيء فظيع لا يطاق، ولا شك أن في هذا إذاء للمسلمين وتشويش عليه في العبادة، وجعل يعني بيت الله مكانا تنفر منه بعض النفوس، والمفترض أن يكون بيت الله مجلبة للنفوس وليس منفرا للناس. ولذلك بعض الناس يقول: أنا ما أروح المسجد لأن فلان كذا، ولما أروح المسجد أنا ما أصلي الجماعة لأن يجيني من هؤلاء. وروائح عرق الناس يعني أجساد الناس تبعث أنواع من العرق ومفرزات ينبغي الانتباه لها، قد تكون في الإبط، قد تكون في الجوارب، جوارب القدم، وقد تكون في يعني أماكن ينبغي أن ينتبه المسلم لها. ماذا تقول؟ البقدونس يذهب رائحة البصل، هذه قد تكون فائدة. أي في أشياء الهيل، في أشياء تغير رائحة الفم، هو إذا غيرت الرائحة خلاص الرائحة ما عادت موجودة انتفت العلة. قضية الشوي، الشوي قضية الشوي قد يكون الشوي قويا ويذهب الرائحة، وقد لا يكون ويبقى البصل طعمه ورائحته، وتبقى رائحة البصل موجودة. بعض مزيلات الروائح تباع في الصيدليات فيها فعلا ما يذهب الرائحة، نوع من المعالجات، هذا طيب. أيوه، اي طيب، بس لكن كيف يفعل في صلاة الجماعة؟ لهذا اذا دخل مسجد لا يؤمن من الإيذاء والمضايقة، وكيف يسوغ له ان يفارق الصفوف يصلي وحده وراء، وهل تصح صلاته؟ ويقال في الجماعة انت اذهب صلي وحدك وراء الصف، ورائحته قد تشم على بعد امتار ولذلك لا، ومسجد قد يكون صغيرا ولذلك لا يؤمن الأذى. طيب، يقول السؤال: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك من ينقل أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير مبال بصحتها، قد تكون مكذوبة، وزاعما أن بها موعظة، كحديث: يأتي زمان على أمتي يحبون خمسا وينسون خمسا، يحبون الدنيا وينسون الآخرة، ويحبون المال وينسون الحساب، ويحبون المخلوق وينسون الخالق، ويحبون القصور وينسون القبور، ويحبون المعصية وينسون التوبة، فإذا كان الأمر كذلك ابتلاهم الله بالغلاء والوباء وموت الفجأة وجور الحكام. فيقول إن الحديث هذا مؤثر له، وقع في النفوس. طيب، قد يقول بعض الناس غير النبي عليه الصلاة والسلام كلاما مؤثرا يقع في النفوس، فهل يجوز لأجل هذا أن ننسبه للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يجوز إذا وجدنا أي كلام مؤثر في النفوس أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما يجوز، إن هو إلا وحي يوحى. هذا الحديث خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذه السنة هي كلامه وفعله تقريره، فإذا ما يجوز أن ننسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام كلاما ما لمجرد أنه مؤثر. وهذا الحديث لا يصح. مسلمة جديدة في آخر سنة من الجامعة، تبقى 6 أشهر على دراستها الجامعية، وأهلها يريدون أن يزوجوها من ابن عمها النصراني، وكل عائلتها نصرانية، وقد سمعت أنه لا يجوز أن تتزوج من نصراني وهي مسلمة، فماذا تفعل؟ تفعل كل شيء من المباح غير الزواج بالكافر، لأنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بكافر، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فلا يجوز أن تكون المسلمة تحت كافر، لأن الرجال قوامون على النساء، وكيف تجعل تحت سلطان كافر؟ والإسلام يعلو ولا يعلى، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فكيف نجعل لهذا الكافر سلطانا على هذه المرأة المسلمة؟ وقد يسومها سوء العذاب، وقد يمنعها من أداء بعض شعائر دينها، فإذا لا يجوز أن تتزوج المسلمة بكافر أبدا. الإكراه شيء آخر، قد يجبر الإنسان على أشياء أسوأ، لكن هي إذا استطاعت أن تهرب منهم إذا أجبروها على الزواج هربت، لأن هذا زنا أن تبقى الآن مع شخص نصراني لا يجوز له أن يتزوجها، وعلى عقد باطل أصلا، والزواج هذا كأنه ما كان، فمعنى ذلك أنها ستبقى عند من يزني بها. وفي هذه الحالة نقول إذا استطاعت أن تهرب فلتهرب إلى من يحافظ عليها ويؤويها. يقول السؤال: رجل وزوجته توفي ولهم أقارب وأطفال، إلى من تذهب أموالهم؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. فالمطلوب إلحاق الفرائض بأهلها وإعطاء الورثة أنصبتهم. عندما يوجد أولاد فإنهم يحجبون أعمامهم مثلا، فالأعمام لا يرثون شيئا مع وجود الأولاد، يعني إخوة الميت لا يرثون شيئا، والميت له فرع وارث من الذكور طبعا. وهنالك من الورثة من لا يحجبهم الأولاد كالوالدين، فوالداك غير محجوبين بأولادك يرثون ولكن يقل نصيبهم. فإذا مات إنسان وله أم وأب فنقول الأم لها الثلث والأب له الباقي، لكن لو كان له أولاد فلأبويه لكل واحد منهما السدس، وهكذا. يقول السؤال: هل اللعق للإناء أن تمسح بأصبعك في الإناء ثم تلعقه، أو تحمل الإناء إلى فيك فتلعقه؟ حمل الإناء قد يكون صعبا إذا كان الإناء هكذا، فكيف يحمله ليلعقه؟ ولكن يسلت القصعة ويمشطها بأصبعه فيأخذ ما بقي ويأكل، فإذا هذا بالنسبة لسلت الإناء والقصعة وقضية اللعق، لا يشترط فيها أن يلعق الإناء مباشرة. أنت يمكن أن تلعق الملعقة وأن تلعق الشوكة، قد يبقى في الشوكة طعام أو في الملعقة فأنت تلعق، ويمكن أن تلعق الإناء الصغير، لكن إذا كان كبيرا تسلت القصعة. طيب، يقول أخ: هذه مشاركة في بحث مسألة النجوى، هل تنطبق على الاثنين والثالث يكون بالهاتف في حالة كون المكالمة سرا؟ نحن طلبنا بحث بعض المسائل المتعلقة بالنجوى في الدرس الماضي. قال: عن عبد الله المسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه. متفق عليه. وفي الحديث التنبيه على التعليل بقوله صلى الله عليه وسلم: لأجل أن يحزنه، أن يقع في نفسه ما يحزن لأجله، وذلك بأن يقدر في نفسه أن الحديث عنه بما يكره، وهذا يعني في حال مكالمة سرا، إلى غير ذلك من ألقيات الشيطان وحديث النفس، وحصل ذلك كله من بقائه وحده. وقال بعض: في الحديث ذلك خاص بالسفر في المواضع التي لا يأمن الرجل فيها على صاحبه، فأما في الحضر وبين العمارة يعني عمران يعني البنيان فلا، فإنه يجد من يعينه، بخلاف السفر فإنه مظنة الاغتيال وعدم المغيث. قال: والذي يتبين لي في هذه المسألة أن على حسب العرف إن كان هذا الاتصال في حضر ولا يكون هناك حزن لصاحبه فإنه لا بأس به، وأن استأذن فهو أفضل. أما إذا كان في سفر أو موطن مخيف ويكون هنالك حزن، فإن عليه أن يجتنب الحديث مع شخص آخر بالهاتف دون إذن، لأنه سيدخل في الحديث حينئذ. وأيضا الأخ أتانا بكتابة أخرى: التحريم يتعلق بعلة الإحزان، لذلك نستطيع استنباط بعض الضوابط لهذا الموضوع. أولا: لا يجوز لأحد الاثنين الحديث بالهاتف دون إذن من الآخر، ويتأكد التحريم إذا كان في حديث بالهاتف إحزان لصاحبه فيظن أن الحديث إحزان لصاحبه فيظن أن الحديث عنه بما يكره أو أنه يحتقره ويجده ليس أهلا لسماع الكلام. ثانيا: إثارة الشكوك والمخاوف لديه مع ما يخالف ذلك من صوت منخفض وتصرفات مريبة. ثلاثة: عدم وجود حاجة معتبرة لهذا الاتصال، ويزول الحرج بوجود أحد هذه الأمور: أولا الاستئذان من صاحبه وإذنه برضا وطيب نفس، ثانيا وجود حاجة معتبرة لهذا الاتصال في خاصة أهله ونحو ذلك، وبأن تكون مصلحة راجحة على المفسدة المشكوك بها، والاعتناء بمشاعر الآخرين وتجنب ما يؤذيهم ينبغي أن يكون له أولوية. هذا بالنسبة لموضوع مع ذكر فائدة. قال: ما حرم سدا لذريعة أبيح لحاجة. وذكروا من أمثلة التناجي المسموح بها مناجاة صاحب البيت خادمه أو ولده في حضور ضيفه، فإننا نلاحظ أنه في خلال بعض دعوات الطعام يقوم صاحب البيت بدعوة شخص ليتناول عنده الغداء والعشاء، ثم يأتي ابن صاحب المنزل ليقول لأبيه كلاما. طبعا هو الآن ينقل عن أمه، تقول: أمي متى تبغى نحط العشاء؟ طبعا هذا قد لا يناسب أن يسمعه الضيف، أو هو يريد أن يقول للولد شيئا، يقول: وين الخبز؟ أي شيء. هذا سيسر به إلى ولده أو خادمه في تهيئة الطعام لضيفه أو إحضار شيء نقص ونحو ذلك. فهذا إذا حصل من صاحب البيت مع ولده أو خادمه بحضور الضيف، بالتأكيد أن الضيف الآن لن يحس أنهما يتآمران عليه، أو أنه ليس بمستوى أن يسمع هذا الكلام، وأن هذا التناجي احتقار. لا، فإذا علة الإحزان لن تكون موجودة. هو قال من أجل أن ذلك يحزنه، فإذا انتفى الإحزان انتفى الحكم، إذا كان لا يحزن انتفى العلة الموجودة من أجل أن ذلك يحزنه، فيظن أنهما يتآمران عليه، أو يعني يراها نوع من الاحتقار لأنهما لا يريانه أهلا لسماع الكلام فلذلك يتناجيان دونه ونحو ذلك من ألقيات الشيطان وأحاديث النفس. فسدا للباب يمنع التناجد. لكن إذا وجدت الحاجة وانتفت العلة، أمران، وجدت الحاجة وانتفت العلة فلا بأس إن شاء الله. وأحيانا الواحد لا يجهر بالشيء أمام الضيف حتى لا يشعر الضيف بالحرج، ولا يقول يا ولدي هات كذا، نسيت كذا، وين كذا، لأن الضيف سيقول ما في داعي لا تفضل. فهو أصلا الحاجة تدعو إلى هذا، ولن يظنها الضيف مؤامرة عليه أو شيء من هذه الاحتمالات السيئة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.